بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو تحية لكم مستمعينا، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغادر كييف إلى زاباروجيا. ألمانيا تتحول إلى وضع توفير الطاقة اعتباراً من الغد. قيادي في الإطار التنسيقي يتحدث لسبوتنيك عن الوضع في العراق. جمعية المودعين اللبنانيين ونقابات المهن الحرة تتظاهر أمام البرلمان. وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر قادة الاتحاد السوفيتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أفاد مراسل سبوتنيك بأن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وصرحت قوات الأمن الروسية التي وصلت إلى مكان الحادث أن هذه الطائرة المسيرة بولندية الصنع. وحول وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زاباروجيا، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا إن بلادها تتوقع أن تكون استنتاجات البعثة مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية، معتبرة أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه بالانتحار.
استمعوا إلى ما يدور خلال مناقشاتهم في مجالس وزراء الخارجية في سياق اعتماد بعض البيانات. إنهم يناقشون كل السبل التي تمكنهم من إزعاج الروس، ويناقشون ما الذي يمكن أن يفعلوه لجعل حياتنا أكثر صعوبة. توجد بالقرب منهم منشأة نووية يجري قصفها كل يوم، وتؤكد على ذلك صور كثيرة لقذائف تصيب على وجه التحديد المبنى ومنشأة التخزين وغيرها من المواقع ذات الصلة بالمنشأة النووية. يبدو أن هذا هو ما يجب أن توجه إليه جهود قيادة دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على سلامة وصحة مواطنيها. وبالنظر إلى أن البيئة أصبحت هي الأجندة المهيمنة في السنوات الأخيرة، فمن المحتمل أيضاً أن نأخذها بعين الاعتبار. لكن عبثاً كان كل ذلك. هل هؤلاء الناس لا يفهمون حقاً أن ما هو على المحك الآن ليس سفر المواطنين، لكن قضية السلامة النووية؟ لأن النظام الطاغي في كييف وصل إلى درجة يستخدم فيها محطة الطاقة النووية كأداة للابتزاز، ربما لأن هناك تفاهماً في صفوف الاتحاد الأوروبي على أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأن نظام كييف لا يمكن التحكم فيه ببساطة في بروكسل، وهو ينصاع فقط لواشنطن. أما بروكسل فهي أداة تستعملها واشنطن بشكل غير مباشر. ربما لهذا السبب يصرفون انتباه سكانهم بمبادرات لا نهاية لها ضد روسيا. لدي رغبة في تصديق أنهم في بروكسل ما زالوا يفكرون بجدية في هذا الوضع. أين الأشخاص الذين يتظاهرون في الاتحاد الأوروبي بأنهم مع حماية البيئة؟ ويؤيدون الأشخاص الذين يتعاملون فقط مع قضايا السلامة البيئية، والذين يشعرون بالرفق بالغزلان والقناثذ والأرانب البرية؟ أين كل هؤلاء الناس؟ هل يفهمون ما يجري؟ إنهم يمدون النظام، أي نظام كييف، بالمال والسلاح الذي يطلق النار على منشأة نووية تقع في وسط أوروبا، أي تقع عندهم. طبعاً لا توجد للإشعاع تأشيرة سفر، وليس لديه جواز سفر يقدمه لموظفي الجمارك على الحدود، فالإشعاع لا يقبل ولا يرى الحدود الوطنية.
كان هذا ما قالته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا في حديث لسبوتنيك. وعلى صعيد متصل، طالب وزير خارجية لوكسمبورغ دول الاتحاد الأوروبي بعدم فرض عقوبات على روسيا بشكل متكرر ومبالغ فيه، وأن يحاولوا العودة إلى المسار الدبلوماسي. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية والعلاقات المستقبلية للاتحاد مع موسكو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أقرت ألمانيا التي تخشى نقصاً في الغاز سلسلة من الإجراءات التي ستبدأ غداً لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، كما دعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال، وأيضاً وضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتباراً من الغد، وكذلك وقف تشغيل أجهزة التدفئة في المناطق العامة مثل الممرات، وتوقف مياه الساخنة لغسل اليدين في الأماكن العامة وفي الشركات، كما ستخفض درجات الحرارة الدنيا التي يجب الالتزام بها. كذلك ستكون المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية معفاة من هذه التدابير، ولكن هل ستساهم هذه الإجراءات في خفض استهلاك الغاز في ألمانيا؟ يقول المسؤولون ستساهم بنسبة 2%. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الباحث السياسي أكثم سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم.
تحياتي لكم.
يعني هذه الإجراءات التي ستبدأ ألمانيا باتباعها ابتداء من يوم غد، تحديد درجات الحرارة حتى في أجهزة التدفئة في المباني العامة، المياه الساخنة، ونحن على أبواب الشتاء، هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لخروج ألمانيا من أزمتها؟ وهل المواطن الألماني سيرضى عنها؟
بداية لن تكفي بالتأكيد، لأن الأزمة في أوروبا وفي ألمانيا تحديدا لا تقوم على أساس المباني العامة ودرجة الحرارة التي يسخن لها غرف الانتظار أو الحمامات في ألمانيا، وحجم بقاء المواطن الألماني تحت الماء الدافئ أو غير الدافئ. هذه فعلا قضايا أقرب إلى الناحية المعنوية من فيها، بمعنى أن هناك إجراءات تتخذ. الأمر الثاني هو أنه طبعا في هذه الإجراءات ناحية تلقفية، بمعنى أنها لا يعتقد مجنون أن كثرة استحمام الألمان هو سبب الأزمة، وأن بين قوسين وصولهم إلى مرحلة القذارة سيحل الأزمات، إنما الموضوع بحد ذاته هو التخفيف في الفترة الحالية من استهلاك الطاقة، وكما ذكرنا في النقطة الأولى إدخال هذا الوعي إلى حياة المواطن. هذا كل ما يمكن الوصول إليه، لكن كل عاقل يعرف أن أي مصنع صغير يستهلك أكثر من كل هذه الحمامات ولا يتوقف على درجة الحرارة الموجودة في الدوائر الرسمية أو غيرها.
يعني هذه الإجراءات شكلية أستاذ أكثم، طيب كيف سيتأقلم معها المواطن الألماني؟ يعني حسب معلوماتنا المواطن الألماني مدلل. يعني
أكيد المواطن الألماني، دعنا نقول إنه ابن مجتمع، يعني ما يسمى بالرفاه أو الرفاهية، المجتمعات التي تعيش في مستوى معين. الغريب ليس الآن درجة الحرارة في هذا المكان أو ذاك، يعني إذا ذهبت كمواطن إلى دائرة رسمية لن أقوم بقياس درجة الحرارة في غرفة الانتظار، لكن كما ذكرت لك التركيز على هذه الناحية أولا في الإعلام، ثانيا الإجراءات الحكومية. أنت ليس لديك مشكلة الآن أن درجة الحرارة لن تتجاوز 19 درجة مئوية أو سيلسيوس في غرفة الانتظار، أنت لديك مشكلة بأن هذا يتخذ على أساس إجراء قرار حكومي، بمعنى أن هناك محاسبة وأن هناك متابعة وأن هناك أمور أخرى مرتبطة بهذا الشأن. هذا يعطي طبعا شعورا بوجود أزمة مرعبة حقيقية، يضاف إلى ذلك أزمة دخول الدولة في أمور لا علاقة لها بها. يعني كل الديمقراطية تقوم على فكرة أن الدولة لا علاقة لها بالحياة الخاصة بكل أشكالها. الآن تدخل الدولة الألمانية مع المواطن الألماني إلى غرفة الحمام وتجلس معه كي ترى على الساعة كم هو يستهلك من ماذا، وهذه أمور طبعا مستهجنة من حيث المبدأ، وثانيا توحي بوجود حرب عالمية كبرى. فإذا كانت موجودة هذه الحرب، لماذا لا يخبرون هذا المواطن بالجبهات والأهداف والتحركات بدلا من اشغاله بقضايا كمدة الاستحمام المطلوبة أو غسل اليدين بالماء الفاتر أو غير ذلك، أو الذهاب إلى مسابح باردة، هل هي محاولة لنشر ما يعرف بالروسكي بانيو أو الساونا الروسية في دول أخرى؟ يعني هذا أمر فعلا غريب جدا على المواطن الألماني، يعطيه شعور بالقلق، ليس لأن هناك أزمة طاقة فحسب، ولكن لأن هناك إدارة فاشلة لهذه الأزمة.
طيب إدارة فاشلة للأزمة، لماذا هذه الإدارة لا تسعى لتأمين الغاز بدلاً من استرشاد الطاقة. يعني بكل بساطة اليوم روسيا تقول بأنها ستوقف التيار الشمالي لأنبوب نقل الغاز. طيب إذا أوقفته لعدة أيام وكانت النتيجة يعني مأساوية على ألمانيا على وجه الخصوص يعني، ولم تجد ألمانيا حتى الآن بدائل لهذا الغاز، لماذا إذن تستمر بتعنتها بسياساتها وتسليح كييف والدخول بحرب ضد روسيا غير مفهومة الأسباب؟
دعينا نسمي الأشياء بأسمائها. هناك مثل عربي معروف يقول الخط المائل من الثور الكبير، وعندما تقوم الحكومة كقائدة التجمع البشري باتخاذ قرارات خاطئة فمن الطبيعي أن تتبع ذلك مجموعة من الأخطاء، لأن الخطوة الأساسية لأن القرار الأساسي هو قرار خاطئ. قرار ألمانيا بإيقاف سيل الشمال 2 قبل أن يبدأ العمل كان قرارا يعني دعنا نقول أجوفا بكل المقاييس الاقتصادية والسياسية والأخلاقية وحتى من حيث المسؤولية تجاه الشعب. أرادوا أن يقولوا إن الغاز القادم عبر سيل الشمال 2 عبر بحر البلطيق هو حرام، بينما الغاز الذي يأتون به من سيل الشمال 1 أي عبر الأراضي الأوكرانية وبولندا ثم ألمانيا هو غاز حلال.
يعني لتستفيد أوكرانيا من رسوم الغاز،
هذا أولا، وكي يقولوا أننا اتخذنا خطوة فعلية وهي أوقفنا أنبوبا لا يعمل أصلا. لكن الروس طبعا تنبهوا، والحكومة الروسية تنبهت إلى هذا الأمر. الموضوع ليس سيل الشمال 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو غير ذلك، الموضوع هو أين تقف أنت في التطورات الأخيرة وبأي ثمن. وألمانيا وقفت موقفا فعلا حادا تجاه روسيا وتدفع الآن هذه الأثمان من مستوى معيشة مواطنيها، من مستوى احترام مواطنيها لحكومتها، وأمور أخرى كثيرة ستتبع. لا ننسى أن هذه الإجراءات ليست فقط مثيرة للضحك أحيانا لكنها أيضا مثيرة للقلاقل في الفترة القادمة. لا تنسي هل سنأتي لنكتب مخالفة مثلا لأحد أصحاب المتاجر الذين مثلا تركوا الباب مفتوحا؟ هل سندخل إلى الدوائر الرسمية كي نقيس درجات الحرارة؟ تحتاجين إلى نظام رقابة طويل وعريض يذكرنا بإجراءات مكافحة الكورونا الفاشلة أيضا في الدول الأوروبية. إذن الموضوع مثير من جهة السخرية، لكنه مثير فعلا للحزن لأنه سيؤدي إلى قلاقل وإلى شعور بالقلق لدى المواطن بأكثر مما هو قلق. متى كانت الحروب، إذا عدنا إلى تاريخ العالم كله، يعني متى كانت الحروب تدار بهذه الطريقة؟ استحم لهذه الفترة واستخدم هذا الماء أو لا تستخدم
طيب
ذلك الماء.
طيب ممكن يعني ممكن هذه الإجراءات أن تدفع بالمواطن الألماني للاعتراض، للقول لا لهذه الإجراءات، لا للحكومة. يعني رأينا أمس في بريطانيا بأنه يعني المزاج الشعبي العام ضد سياسة الحكومة المعادية لروسيا، كذلك اليوم في ألمانيا هذه الإجراءات التي تضغط على المواطن بشكل مباشر. هل يمكن أن تؤدي إلى شيء مماثل مشابه؟
دعينا نحدد الأمر أولا بمستويين. المواطن الغربي بشكل عام ليس انتهازيا فقط كما تعتقد حكومته، يعني إذا كان هناك أمر يكلف مالا فهو ضده، وإذا كان الأمر مجانيا فهو معه. هذه نظرة الحكومة إلى مواطنيها للأسف، لكن هناك مستوى آخر. المواطن عندما يضحي وسوف يضحي سيسأل نفسه من أجل ماذا؟ يعني لا تقولي له من أجل حرية أوكرانيا، هذه شعارات فارغة لا علاقة للألماني بها. هذا موقف سياسي من صراع مسلح موجود. أحد الساسة الألمان ناشد الحكومة هنا من المعارضة لا تضحوا بألمانيا من أجل أوكرانيا. وظيفة الحكومة الألمانية هي الحفاظ على ألمانيا والدفاع عن ألمانيا وفايد الشعب في ألمانيا وليس أي مكان آخر. فتلك هي النقطة الرئيسية. الآن عندما سيثور الشعب وهو سيفعل على الأقل فئات منه داخل ألمانيا وداخل دول أخرى، فهو لا يثور فقط لأنه بين قوسين انتهازي وبات عليه الآن أن يدفع مالا أكثر، لكن سيثور لأنه يشعر أنه يعامل بخفة. هناك استخفاف بالعقل كما تلاحظين الإجراءات، عندما نقول مثيرة للسخرية قد نضحك بعض الشيء، لكن هذه الإجراءات متخذة من جهات حكومية، جهات تدير أمور كل هذا البلد. فإذا هذه الجهات هي إما غير قادرة أو غير راغبة في الإدارة الصحيحة، وهذا ما سيجعل المواطن يتحرك. طبعا أكيد الدائقة الاقتصادية تدفعك بشكل أكبر إلى النظر إلى منطقية أو لا منطقية الإجراءات الحكومية. لذلك الفترة القادمة نعم مرشحة لكثير من التطورات، على رأسها تحركات شعبية رافضة، وقد بدأت بالفعل مظاهرات هنا أو هناك، حركات احتجاجية، رسائل مفتوحة، حتى الأصوات الناقدة باتت تصل إلى الإعلام السائد، رغم أنه في بداية الأزمة الأوكرانية إن صح التعبير لم تكن هذه الأصوات موجودة. هناك إذن تحرك، ما لديك اليوم في صحيفة ألمانية معروفة برلين زايتونغ في برلين مقال بعنوان ألمانيا ما زالت دولة محتلة. هذه التطورات لن تبقى بدون أثر طبعا على السلم الاجتماعي، وستتحول إلى اضطرابات، سواء اعتبرناها لأسباب مالية مستوى المعيشة أو لأسباب سياسية رافض سياسات الحكومة أو لأسباب أخرى، ربما دعما للسلم والسلمية. وألمانيا صاحبة تاريخ كبير في حركات السلم والتحركات ضد الحروب منذ أيام الثمانينيات والحرب الباردة من القرن الماضي.
نعم، الباحث السياسي أكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق وما يجري به من تطورات، ما هو مخطط واشنطن ولندن والدور الإيراني وكواليس محاولات التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والسيناريوهات القادمة. للإجابة عن كل هذه الأسئلة أجرت سبوتنيك مقابلة مع الشيخ محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي العراقي، والذي قال:
قواتنا الأمنية الآن هي مسيطرة على الوضع العراقي وتقوم بمطاردة الخارجين عن القانون، وكل من حمل السلاح بوجه الدولة سيمتثل أمام القضاء العراقي. هذا ما توصلت له الآن القوى السياسية المؤمنة بالدستور المؤمنة بالديمقراطية في العراق. نحن مدركين للأمر من عام 2019 من اندلاع أول المظاهرات ضد حكومة عبد المهدي. المخطط الأمريكي الغربي والمخطط البريطاني واضح لدينا، ولكن الأدوات البريطانية الأمريكية في العراق هي أدوات قوية تستخدم تارة المكون السني والكتل السنية، وتارة الكتل الكردية، وتارة الكتل الشيعية اللي هي كتلة الصدر. الآن الانقسام اللي واضح اللي حدث بعد الانتخابات وسيطرة الصدر والكتل الموالية والحليفة لأمريكا وبريطانيا كان عامل قوة لهم بتغيير المعادلة، ولكن بانسحاب الصدر بفشل الصدر بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيسا للبلاد وتكليفا رئيس الوزراء، قام الصدر بانسحاب بالعملية السياسية، وكان يتوقع من إخوانه الإطار التنسيقي الإخوان الشيعة بأن يذهبوا إليه من أجل أعطاء تنازلات حتى يعود، ولكن قام الإطار التنسيقي بعدم الذهاب حتى لا يعود تنازلات، لأن أرسل رسالة أكثر من مرة الإطار التنسيقي إلى الصدر وقال له يوجد مخطط أمريكي بريطاني مشترك به إسرائيل والدول المتحالف معها من أجل ضرب العراق. والسيناريو البارحة كانوا يتوقعون يحدث سيناريو أفغانستان وسيناريو طالبان، ولكن لا يدركون بأن إرادة العراقيين وقواته المسلحة من جميع صنوفها وأبناء الحشد الشعبي قادرين على أبطال أي مخطط وأي مشروع للهيمنة على العراق وللسيطرة عليه من دول أجنبية. الإطار التنسيقي من أول يوم اعترض على النتائج على الانتخابات وقال بأن النتائج هذه مزورة، ولكن بعد مصادقة المحكمة الاتحادية الإطار التنسيقي مؤمن بأن الدستور والقضاء هو الحكم، وافقنا على الإجراء على نتائج الانتخابات وسلمنا إلى القضاء بأن نحن مؤمنين بأن الدستور والقضاء. ومن خلال هذا الموضوع فتحنا الكثير من قنوات الاتصال والحوار مع الصدر ومع الآخرين، ووصلنا إلى أكثر من مرة إلى حلول بتشكيل حكومة على الصدر، ولكن تعلمنا بأن الصدر تارة يتفق معنا في الليل ويخلف معنا في النهار. المشروع كان أقوى من الصدر، المشروع الأمريكي كان واضح بأن لا يريد لا يريد أن يتفق الشيعة فيما بينهم، كان الهدف هو الاقتتال الشيعي الشيعي، كان هدف المشروع الأمريكي هو اقتتال الشيعي الشيعي من أجل إضعافهم، لأنهم يعلمون بأن الشيعة لديهم علاقات طيبة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، لديهم ارتباط عقائدي، لديهم ارتباط مرجعي وما شابه ذلك. فهذا كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بأن النيل من الشيعة باقتتالهم بالاقتتال الداخلي، وحاولوا أكثر من مرة، وكان الإطار دائما تعلمنا منه هو لغة الهدوء ولغة الحوار واحتضان الآخرين، وأرسلنا رسائل كذلك إلى الصدر أكثر من مرة وطالبنا منه أن يكون جزء من هذه الحكومة، أو العكس قلنا له شكل الحكومة ولكن نحن داعمين لك، ولكن علينا أن نشكل الكتلة الشيعية الأكبر باعتبار الشيعة يمتلكون 190 نائبا في البرلمان من أصل 300 نائم، عليك أن لا تضعف الشيعة. ولكن كان المشروع الأمريكي واضح وبصماته واضحة بأن الاقتتال الشيعي الشيعي هم هدفهم. أمريكا وإسرائيل وبريطانيا كان هدفها محاصرة إيران من جميع اتجاهات، حاصرتها من الجهة الأخرى من أفغانستان، وكانت تتوقع محاصرة إيران من العراق وضرب المصالح الإيرانية الروسية الصينية، وفي السابق ضربت الاتفاق الصيني بحكومة عبد المهدي. ولكن شاء المحتل الأمريكي وشاء المحتل البريطاني أن يدمر بلدي، ولكن بجهود الأبطال وبجهود المضحين وبجهود الشرفاء من هذا العراق، بأن كانت لهم بصمة واضحة بالنيل من هذا المشروع الأمريكي الاستعماري.
كان هذا جزء من المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع الشيخ محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي العراقي، ويمكنكم مستمعين متابعة الحوار كاملاً على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان، نفذت جمعية المودعين اللبنانيين ونقابات المهن الحرة تظاهرة أمام البرلمان رفضاً لمقترح مشروع قانون الكابيتال كونترول. وقال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية لسبوتنيك:
هي المبادرة طلعت من جمعية المودعين، ودعينا كافة الأفريقاء وكافة الجمعيات لأنه تكون حدنا بهيد القضية. لاستجد اليوم نحن أول أزمة طلعنا قلنا لهم أنه لازم تحطوا قانون كابيتال كنترول لنحافظ على الكتلة النقدية الموجودة بالبلد. رفضوا بحجة أنه كابيتال كنترول هو مدمر للاقتصاد أو ما تبقى من الاقتصاد. بعد 3 سنين بعد ما هربوا الأموال وخلصوا اللي خلصوه ودعموا اللي دعموه، جايين يقنعونا اليوم أنه لا، الكابيتال كنترول هلأ صار مضر بالاقتصاد. طب وين كنتوا لما من 3 سنين نحن قلنا لكم أنه الكابيتال كنترول مفيد؟ هلأ صرتوا عم تقنعونا عنه مفيد. كابيتال كنترول اليوم عم تعملوه كرمال نقطة رقم 12 وحدة بس، حماية المصارف من الدعاوى القضائية، وهيدا الشيء لن ولم ولن نسمح بتمريره.
بدورها شرحت المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور عن مخاوف وملاحظات قانونية حول القانون، إذ قالت لسبوتنيك:
هيدا القانون بالشكل اللي عم يجربوا يمرقوه للمرة الثالثة على التوالي هو قانون بحكم عفو عام عن المصارف وكل الممارسات اللي صارت بالفترة السابقة واللي ممكن تصير بالفترة اللاحقة. أول شيء عم بفرق بين الوديع، بين مودع القديم ومودع جديد، بمعنى الوديعة الجديدة والوديعة القديمة. شو معناتها؟ معناتها أنه نحن بحقلنا نعطيكم وداعتكم القديمة مثل ما نحن منلاقي مزبوط ومنطقي، وهيدا مكرس بموجب هيدا القانون عبر اللجنة اللي عندها صلاحيات مفتوحة تقدر هي تفتي وتعطي رأيها وتقرر على أي سعر صرف، وإذا بيعطون بالليرة أو مش بالليرة. وقاعد عن هيك هاي اللجنة ما إلها حدا يراقبها، حاطين لجنة الرقابة على المصارف بتراقب بناء على تقرير بيطلع من اللجنة نفسها، وبالتالي هي حلقة مفرغة نحن عم نبرم فيها. اللجنة بقلبها في حاكم مصرف لبنان يلي هو مدعى عليه بالداخل وبالخارج. اللجنة بتمنع اي حدا يتشكى او ياخذ صفة الادعاء الشخصي بالدعاوى، بس بيتحركوا بناء على تقرير بيطلع لمدعي عامل مالي من اللجنة نفسها، وبكف يد القضاء بالدعاوى اللي اصلا مرفوعه، وكانه نحن عم نعلق مسار العداله بلبنان، وكانه نحن ناقصين لتعليق مسار العداله. وبالتالي هيدا القانون بدون خطه شامله عادله وشفافه بيترافق مع اعاده هيكله للمصارف، بنكون فعليا عم نعطيهم باس يعيدوا هيكله حالهم على اساس قانون ثبت الكنترول، بغض النظر عن اي قوانين تانية واي تلطي وراء صندوق النقد. هو تلطي كاذب وخبيث لانه كابيتال كنترول اجى مؤخر وصندوق النقد حطه آخر الأولويات.
كانت هذا ما قالته المحامية في رابطة المودعين اللبنانية دينا أبو زور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم هذه الحلقة من بلا قيود بالحديث عن ميخائيل غورباتشوف. ميخائيل غورباتشوف توفي اليوم، وكان هو الرئيس الأوحد للاتحاد السوفيتي. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة غورباتشوف، وقال بأنه كان سياسياً له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم، وقاد الاتحاد السوفيتي خلال فترة من التغييرات المعقدة والدرامية والسياسية الخارجية على نطاق واسع، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الرئيس بوتين أن غورباتشوف تفهم الحاجة إلى الإصلاحات وسعى إلى تقديم حلوله الخاصة للمشاكل الملحة، مشيرا إلى أن الأنشطة الخيرية والتعليمية التي قام بها غورباتشوف في السنوات الأخيرة كانت مهمة. والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي عام 1952، ومن ذو عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، ثم تم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في عام 1985، ويعتبر هو أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي. ولد غورباتشوف في 2 مارس من عام 1931، وكان والده يعمل في جمع المحاصيل، إضافة لكونه أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية، وأمه كانت عاملة أيضاً. تميز غورباتشوف بقدرته على التعلم والتدريب الذاتي على استخدام آلات التشغيل، ورغم صغر سنه بدأ يساهم في الدخل المنزلي بحلول عام 1948، وأصبح أصغر من يحصل على وسام الراية الحمراء لإنجازاته في العمل، نظراً لدوره النشط في جمع المحصول لذاك العام. وسعى أيضاً أثناء فترة حكمه إلى إصلاح الحزب واقتصاد الدولة عن طريق إدخال مفاهيم الانفتاح وإعادة الهيكلة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وأحدث العديد من التطورات التكنولوجية التي أدت إلى زيادة الإنتاج. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من الاستماع إلينا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.